بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتصلح بها أحوالنا، وتلم بها شعثنا يا ذا الجلال والإكرام. وكنا أيها الإخوة بدأنا بتفسير سورة الانفطار، وأخذنا منها آيات، نكمل في هذا الدرس ما بقي منها، ونسأل الله أن يهبنا من فضله وأن يفتح علينا ويجود علينا، إنه سبحانه جواد كريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
يقول الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله عز وجل لما أخبر أن هنالك ملائكة كراما كاتبين، وأنهم يكتبون ما يعمله العبد وما يقوله، ناسب بعد ذلك أن يذكر ثواب عمل العاملين من الأبرار ومن الفجار، فقال تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم. صدر الكلام بإن المؤكدة، ثم جاءت بعدها اللام المؤكدة أيضا، لأن هذا الكلام مفتتح كلام مهم، وهو فيه إثبات الوعد من الله عز وجل. ولهذا قال: إن الأبرار لفي نعيم. الأبرار جمع بر، مثل رب وأرباب، فبر يجمع على أبرار، مثل رب وأرباب. ويمكن أن يكون أو يصلح أن يكون جمع بار، مثل صاحب وأصحاب، فيقال بر ويقال بار. وقوله جل وعلا إن الأبرار، المراد بالأبرار هم الذين قاموا بالطاعات لربهم واجتنبوا المحرمات، هم الذين قاموا بالطاعات واجتنبوا المحرمات. فإن البر إذا أطلق صار شاملا لفعل الطاعات وترك المحرمات، وإذا جمع البر مع التقوى صار البر خاصا بفعل الطاعات والتقوى خاصة بترك المحرمات، كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فيفسر البر بفعل الطاعات والتقوى باجتناب المحرمات. وهنا في قوله إن الأبرار، أي الذين قاموا بالطاعات لله جل جلاله واجتنبوا المحرمات تركوا المنهيات، ما مصيرهم وما جزاؤهم؟ قال لفي نعيم، أي في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. فإن الجنة كلها نعيم، الجنة من دخلها ينعم ولا يبأس، لا يذهب شبابه ولا تبلى ثيابه، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله هنا إن الأبرار لفي نعيم. وتأمل حرف الجر فيه فإنه يدل على الانغماس، فصاحب البر منغمس في هذا النعيم، فإنه يتقلب في رحمة الله ورضوانه في الجنة التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وهم فيها خالدون، وهم فيها خالدون. ولهذا عبر الله عز وجل عن الجنة بالنعيم، فإن أهل الجنة يتنعمون بقلوبهم ويظهر النعيم على وجوههم، كما قال الله عز وجل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ولهذا قال إن الأبرار لفي نعيم. ولما ذكر الأبرار ومصيرهم ذكر الفجار ومصيرهم، فقال وإن الفجار لفي جحيم. الفجار جمع فاجر، والفاجر هو الذي ارتكب المحرمات وأعظمها الكفر بالله والشرك به. ولهذا قال وإن الفجار لفي جحيم، أي في النار، فالجحيم هي النار. وأصل الجحيم في اللغة النار العظيمة المستحكمة، النار العظيمة المستحكمة، يقال جحمت النار، تجحم إذا عظمت واشتد لهبها، فهي جاحمة وجحيم. فالفجار في هذه الجحيم منغمسون فيها، محيطة بها من جميع جوانبهم. ولهذا جاء حرف الجر في إشارة إلى أن النار قد أحاطت بهم من كل جانب، أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا، يعني ساءت مرتفقا لأهلها. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين، يصلونها يعني يدخلونها ويقاسون حرها، فإن الصلي أخص من الدخول، لأن الصلي دخول النار مع مقاسات حرها مع ذوق حرها، فهو أخص من الدخول. ولهذا قال يصلونها، أي يدخلون النار ويقاسون حرها، ويصلونها يوم الدين، أي يوم الجزاء. والدين هو يوم القيامة، وأصل الدين في اللغة هو الجزاء، فالله عز وجل يدين عباده، يعني يجازيهم، فيجازي أهل النعيم بالنعيم، ويجازي أهل الفجور بالجحيم، ولهذا سمي يوم الدين. قال الله عز وجل: مالك يوم الدين. مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. فهؤلاء الكفار يصلون هذه النار ويدخلونها يوم الدين، يوم الجزاء، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فما وعدهم به من الجزاء والحساب والعذاب فإنهم يجدونه حقا، يجدونه رأي العين، رأي العين، وما أسمعهم وأبصرهم حينئذ، يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين، وما هم أي ما هؤلاء الكفار الفجار عنها يعني عن النار بغائبين، المعنى أنهم لا يخرجون منها ولا يغيبون عنها، بل هم في النار، مطبقة النار عليهم، فلا يغيبون عنها ولا يفتر عنهم العذاب، لا يفتر عنهم ولا يخرجون من النار. ولهذا قال: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال الله عز وجل: وما هم بخارجين من النار، وهنا قال: وما هم عنها بغائبين، فلا يغيبون عن النار أبدا، ولا يفتر عنهم العذاب، ولا يموتون فيها، كما قال الله عز وجل: ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، هذا حاله في النار. وقال الله عز وجل: إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. نسأل الله السلامة، فلا يموتون فيها ولا يخفف عنهم ولا يقضى عليهم فيموتوا. ولهذا قال الله عز وجل: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ادعوا ربكم، لم يستطيعوا أن يخاطبوا الله جل جلاله، وإنما نادوا الملائكة وطالبوهم بتخفيف العذاب، لا كله، ولكن أن يخفف العذاب عنهم يوما واحدا. ادعوا ربكم يخفف عنا يوما واحدا من العذاب، ووالله لا يخفف عنهم لا يوما ولا بعض يوم ولا ساعة ولا أقل من ذلك، لأنهم أعطوا الفرصة في الحياة الدنيا ومع ذلك أعرضوا وفجروا وكذبوا الرسل وردوا على الله عز وجل رسالاته. ولهذا قال: وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، هذا تعظيم وتهويل لشأن يوم الدين، لأن الله قال لما قال يصلونها يوم الدين قال بعد ذلك: وما أدراك ما يوم الدين، يعني أن شأنه عظيم، وأن أمره أكبر من أن يوصف، لا شبيه لذلك اليوم حتى يقاس بمثله، ولم يمر بالناس يوم مثله حتى يقال إنه مثل ذلك اليوم، بل هو يوم عظيم، وكل ما خطر ببالك من عظمة ذلك اليوم فالحق أنه أعظم منه، أعظم مما يخطر بالبال. ولهذا قال: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ترقى في تهويل أمر ذلك اليوم، قال: ثم ما أدراك ما يوم الدين. وإن شيئا عظمه الله أيها الإخوة فما بالك بعظمته، إنه أعظم من كل عظيم. وقد أكثر الله عز وجل في كتابه العظيم من تعظيم ذلك اليوم وتهويل شأنه وتفظيع أمره حتى يحذره العبد وحتى يستعد للقاء الله بالعمل الصالح. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال الله عز وجل: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. إنه يوم عظيم، ولهذا عظمه الله عز وجل وهول أمره، فقال في هذه الآية: وما أدراك ما يوم الدين، ثم هذا ترق في التهويل، ثم ما أدراك ما يوم الدين، لأن ثم هنا تدل على الترقي في الرتبة. ثم ما أدراك ما يوم الدين، ما أدراك، هذا الأسلوب جاء في صحيح البخاري عن ابن عيينة رحمه الله أن كل ما جاء في القرآن من قوله ما أدراك فقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما في القرآن من قوله وما يدريك فلم يخبر به. جاءت هذه الكلية عن سفيان بن عيينة في صحيح البخاري، وجاءت أيضا عن المبرد في كتابه ما اختلف لفظه واتفق معناه، وقال بها الفراء في معاني القرآن، وعزيت في بعض التفاسير إلى ابن عباس رضي الله عنهما. فقوله ما أدراك، هذه قال ابن عيينة ومن ذهب مذهبه: كل ما في القرآن من قوله ما أدراك فقد أخبر به، يعني في مثل قوله تعالى: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة. وقال الله عز وجل: وما أدراك ما هي، نار حامية. وقال هنا: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وجاء في قراءة أبي عمرو وابن كثير: يوم لا تملك نفس، بالرفع بالخبر عن ذلك اليوم. فدل هذا على أن ما أدراك أخبر عنه. وقوله وما يدريك جاء في مثل قوله تعالى: وما يدريك لعل الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وما يدريك لعله يزكى. والحق أن القاعدة فيما أدراك هي قاعدة أغلبية، هي قاعدة أغلبية وليست كلية. وأما القاعدة فيما يدريك فإنها كلية تشهد لها شواهد القرآن. أما قوله ما أدراك فقد نقضت هذه القاعدة بما جاء في قوله تعالى: الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. لم يخبر عن هذه الحاقة، ما أدراك ما الحاقة، في هذه السورة. وهكذا قوله تعالى في سورة المطففين: وما أدراك ما سجين، فإنه لم يخبر عن سجين. وأما قوله كتاب مرقوم فإنه متعلق بالآية التي قبل هذه على ما سيأتي في تفسيرها إن شاء الله. فدل ذلك إذن على أن القاعدة فيما أدراك قاعدة أغلبية لا كلية، أما ما يدريك فإنها قاعدة مضطردة. قال الله عز وجل: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. قيل إن يوم لا تملك هذا بيان لقوله يصلونها يوم الدين، بيان لقوله يصلونها يوم الدين. والجملة الاستفهامية أو الجملتان أو الجمل الاستفهامية جيء بها لتهويل شأن ذلك اليوم، فإنه من الاعتراض الحسن، لأن البلغاء عندهم جمل يعترضون بها فيما بين كلامهم، فيما بين المبتدأ والخبر، وما بين الشرط وجوابه، وما بين القسم والمقسم به، تأتي جمل معترضة وتكون ذات وقع في الكلام بليغ. وهكذا قوله تعالى يصلونها يوم الدين. جاء بيان هذا اليوم وتفصيله في قول الله عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فهذا الاعتراض جاء به لتفخيم شأن ذلك اليوم، كما جاء الاعتراض في قول الله عز وجل في القسم: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. فجاء الفصل والاعتراض في قوله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وكما جاء الاعتراض بقوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، بين الشرط وجوابه في قوله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. قال الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فدل ذلك على أن الاعتراض يقع في الكلام، وأنه ذو بلاغة يعرفها البلغاء، فهذا من أساليب العرب المعروفة. إذن قوله جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هذا بيان لقوله إيش؟ يصلونها يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وجيء بالجمل الاستفهامية لأي شيء؟ لتهويل ذلك اليوم وتعظيم شأنه. هذا على قراءة الجمهور. وأما على قراءة ابن كثير وأبي عمرو: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يوم على الرفع، فإنه خبر لمبتدأ محذوف، أي هو يوم ذلك اليوم، هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي لا تنفع نفس نفسا إطلاقا في يوم القيامة. كل يقول نفسي 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 نفسي. ففي ذلك اليوم يفر المرء من أبيه، ويفر من أخيه، ويفر من صاحبته، ويفر من بنيه. لماذا؟ قال الله عز وجل: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولهذا قال الله هنا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا تنفع نفس نفسا إطلاقا. ونفس جاءت نكرة في سياق النفي، فتعم كل أحد، حتى الشفاعة لا يمكن أن تقع في ذلك اليوم إلا بإذن الله جل جلاله، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع إلا لمن رضي الله عنه، كما قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فيا عبد الله، خذ حذرك وانتبه واستعد لذلك اليوم، لأنك ستقف في ذلك اليوم وحيدا فريدا، لا يغني عنك مال ولا يدفع عنك العذاب أحد، لا قريب ولا صديق ولا حميم. فلا ينجي الإنسان حينئذ إلا عمله ورحمة الله عز وجل قبل ذلك. فنسأل الله أن يرحمنا جميعا برحمته ووالدينا وجميع المسلمين. قال الله عز وجل: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، أي شيء؟ هذا شيء جاءت في سياق النفي فتفيد العموم، إذن لا ينفع أحدا شيئا إطلاقا. والأمر يومئذ لله. يومئذ هذا تنوين يسمى تنوين العوض، يعني أنه فيه الإشارة إلى شيء محذوف. يومئذ أي يوم القيامة أو يوم الدين، يوم الحساب الذي يحاسب فيه الناس. والأمر يومئذ لله، الأمر لله وحده، وكذلك الملك لله وحده في ذلك اليوم. فلا أمر لأحد إلا لله، ولا ملك لأحد إلا لله جل وعلا. ولهذا قال: مالك يوم الدين. ووجه تخصيص الأمر في ذلك اليوم بأنه لله وحده، مع أن الله عز وجل له الأمر في الدنيا والآخرة وله الملك في الدنيا والآخرة، وذلك لأن بعض الناس قد يكون له شيء من الملك في الدنيا ويكون له شيء من الأمر في الدنيا، أما في الآخرة فلا ملك إلا لله ولا أمر إلا لله، فلهذا قال والأمر يومئذ لله، كما قال الله عز وجل يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال عز وجل وله الملك يوم ينفخ في الصور، وقال الله عز وجل في السورة التي تقرؤونها في كل يوم أكثر من 20 مرة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي القراءة الأخرى مالك يوم الدين. إذن يا عباد الله، يوم الدين هو يوم الجزاء ويوم الحساب، اليوم الذي يأتي الإنسان فيه ليس معه شيء إلا عمله، فإن كان عمله صالحا نجاه وإن كان غير ذلك أوبقه. نسأل الله السلامة والعافية. في هذه الآيات أيها الإخوة من قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم إلى آخر السورة، من الفوائد إثبات الجزاء على الحسنات والسيئات ثوابا وعقابا، ثوابا وعقابا، وفيها أيضا إثبات البعث والمعاد وأن الناس سيبعثون من قبورهم لرب العالمين جل وعلا، وفيها أيضا أن البر وهو الإيمان والعمل الصالح أنه سبب للسعادة ونيل النعيم، وأن الفجور والكفر سبب للشقاء والعذاب والعياذ بالله. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول عند قوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يقول إنه لم يقيد النعيم في الآية كما لم يقيد الجحيم في الآية الثانية، وهذا يدل على تعميم النعيم وتعميم الجحيم، فالنعيم للأبرار في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وأن الجحيم للكفار متى؟ في الدنيا، فإنهم في شقاء، الكافر في شقاء حتى ولو نعم، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، وهم في شقاء متى؟ في البرزخ، وهم في شقاء في الآخرة في العذاب السرمدي. إذن النعيم مطلق في الآية الكريمة والجحيم مطلق، فيدل على العموم. وفيها أيضا أن صلي الكفار الجحيم إنما يكون في يوم القيامة، وفيها أيضا أن من أسماء يوم القيامة يوم الدين، من أسماء يوم القيامة ماذا؟ يوم الدين. والله عز وجل سمى القيامة بأسماء كثيرة في كتابه العظيم مما يدل على عظم شأنها. وفيها أيضا أن الفجار الكفار لن يغيبوا عن النار يوما ولا بعض يوم، ولهذا قال وما هم عنها بغائبين، فهم في العذاب محضرون، نسأل الله السلامة. وفيها أيضا أن يوم الدين يوم عظيم بأهواله، يوم عظيم بأهواله، لأن الله عظمه فقال وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، فهو يوم عظيم أكثر الله في كتابه الكريم من ذكر هذا اليوم ومن تعظيمه، فقال الله عز وجل فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به، السماء تتفطر في ذلك اليوم. فهو في الحقيقة يوم عظيم عظمه الله عز وجل، لأن أهواله لا يمكن أن تتصور، فكل ما خطر ببالك من أهوال ذلك اليوم فحقيقتها أكبر مما خطر بالبال. وفيها أيضا من الفوائد أن في ذلك اليوم لا يغني أحد عن أحد شيئا، وأن الأمر كله لله جل وعلا، والأمر كله لله في الدنيا والآخرة، لكن في الآخرة ليس لأحد أمر إطلاقا إلا الله جل جلاله، كما بين في التفسير. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن يلطف بنا، إنه هو الكريم الرحيم.